بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شخص.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. زعم أبو بكر البزار أن مالكا رحمه الله انفرد بهذا الحديث، وليس كما زعم، لأنه قد رواه سليمان بن بلال والدراوردي كما رواه مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه ألفاظ زائدة قد ذكرتها في التمهيد. وأظن البزار لما رأى حماد بن سلمة قد أرسله ظن أن مالكا وحده أرسله، فغلط في ظنه. وفي هذا الحديث من الفقه النهي عن إقامة حد بغير سلطان وبغير شهود، وقطع الذريعة إلى سفك دم مسلم بدعوى يدعيها عليه من يريد أن يبيح دمه، ولا يعلم ذلك إلا بقوله: والله عز وجل قد عظم دم المسلم وعظم
ولا الإثم يعلم فيه. صحيح، ولا يعلم.
نعم، ولا يعلم ذلك إلا بقوله. صحيح؟
نعم، نضع فاصلة يعني. نعم
نعم، والله عز وجل قد عظم دم المسلم وعظم الإثم فيه، فلا يحل إلا بما أباحه الله، وذلك إلى السلطان دون غيره، ليمتثل فيه ما أمره الله به في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أردف مالك هذا الحديث بقول علي رضي الله عنه، فإنه قد أوضح الحكم فيه. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك. فسأل، في صوت كده شفنا
نعم
في صوت كده
أيوة نعم، والشيخ قاسي يغلق الصوت عنده تمام إن شاء الله.
نعم نعم، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك. فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي: إن هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال له أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. رواه ابن جريج ومعمر والثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب مثله. قال أبو عمر: معناه عنده فليسلمه برمته إلى أولياء القتيل يقتلونه، وقيل يسلم إليهم بحبل في عنقه للقصاص، إن لم يقم أربعة شهدوا عليه بالزنا الموجب للرجم، أو إن لم يقم أربعة شهدوا عليه بالزنا الموجب للرجم. وقد روي عن عمر في ذلك شيء لا يصح عنه، قد ذكرته في التمهيد وأوضحته. وعلى قول علي رضي الله عنه جماعة فقهاء الأمصار وأهل الرأي والآثار والحمد لله كثيرا. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجل يجن مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا بالبينة. ذكر أبو بكر أبي شيبة قال: حدثني عبدة بن عاصم عن الحسن قال: الردود إلى السلطان. وذكر عن ابن محيري وعطاء الخرساني وعمر ابن عبد العزيز مثله، وهو ما لا خلاف فيه. وأما خبر الشعبي في الذي أشرف على زوجة أخيه وهو غائب ومعها على فراشها رجل يتغنى وأشعث غره الإسلام منا، خلوت بعرسه ليلة التمام يبيت على حسابها ويمسي على، وهماء لاحقة الحزام كأن مواضع الربلات منها نعام قد جمعنا أو قد جمعنا إلى نعام. هكذا ذكره وكيع عن أبي عاصم عن الشعبي وذكره عبد الرزاق عن ابن جريج فذكر فيه لهوت بعرسه. قال في البيت الثاني أبيت على ترائبها ويطوي على حمراء مائلة الحزام كأن مجامع الربلات منها قيام يرجعون إلى قيام. وهذان الخبران منقطعان وليس في شيء منهما شهادة قاطعة بمعاينة قتل ولا إقرار به ولا حجة فيه إلا في إيجاب العقوبة الموجعة على من أقر بمثل ذلك وجحد الجماعة وبالله التوفيق لا شريك له. قال رحمه الله باب القضاء في المنبوذ. مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر أن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. يرثونه صحيح؟
إيه نعم إن شاء الله.
نعم
هم يرثونه ويعقلون عنه.
نعم.
كما يأخذون ماله يشاركونه الدية.
نعم. قال أبو عمر إنما أنكر عمر على سنين أبي جميلة أخذ المنبوذ لأنه ظن والله أعلم أنه يريد أن يفرض له وكان عمر يفرض للمنبوذ فظن أنه أخذه ليلي أمره ويأخذ ما يفرض له فيصلح فيه ما شاء. فلما قال له عريفه إنه رجل صالح ترك ظنه وأخبره بالحكم عنده فيه بأنه حر ولا لأحد عليه لأن الأحرار لا ولاء عليه. وقوله وعلينا نفقته يعني أن رضاعه ونفقته في بيت المال وإنما جعله حرا والله أعلم لئلا يقول أحد في عبد الله يولد عنده فيطرحه ثم يأخذه ويقول
وجدته منبوذا ليفرض له. نعم يعني يكون عنده مثلا عبد وهذا العبد ولد له ولد فيأخذ هذا الولد ويذهب إلى الأمير فيجعل له الأمير شيئا في بيت المال فيكون قد يعني تخلص من المؤنة مؤنة النفقة يعني وحملها للدولة.
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
ويقول وجدته منبوذا
بالنسبة للأبيات اللي عدت فيه ضبط لها طيب في المصنف لابن أبي شيبة بيقول وأشعث غره الإسلام مني بدل منا يعني خلوت بعرسه ليلة التمام وهذا البيت كده مضبوط أبيت على حشاياها أظن أن هو أشار إلى هذا الاختلاف مش كده؟ أبيت على حشاياها ويمسي على جعل على دي من البيت الثاني من الشطرة الثانية على دهماء لاحقة الحزام كأن مواضع الربلات منها تمام قد جمعنا إلى تمام جعل كلمة نعم دي تمام تمام قد جمعنا إلى تمام الله أعلم بالصواب.
نعم جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين. الله
قال
اختلف الفقهاء
ما اختلف الفقهاء
أظن ما اختلف الفقهاء ده عنوان
يذكر اختلاف الفقهاء. نعم قال واختلف
الفقهاء يعني لم نتعود منه على عناوين يعني
نعم
فأظن الله أعلم أنها دخلت عليه من تكرار كلمة ولا بتاع. نعم.
نعم. قال: واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البينة أنه عبد، فقال الطائفة من أهل المدينة: لا يقبل قولها في ذلك، وإلى هذا ذهب أشهب لقول عمر: هو حر، ومن قضى بحديثه لم يقبل البينة في أنه عبد. فقال ابن القاسم: تقبل البينة في ذلك، وهو قول الشافعي والكوفيين، واختلفوا في إقراره إذا بلغ فأقر بأنه عبد، واختلفوا في إقراره إذا بلغ فأقر بأنه عبد. وقال مالك: لا يقبل إقراره أنه عبد، لأنه ليس له أن يرق نفسه، ولم يختلف في ذلك أصحاب مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهم: يقبل إقراره بأنه عبد إذا كان بالغا. قالوا: وإقراره بالرق أقوى من شهادة الشهود. قالوا: وما يقبل فيه البينة يقبل فيه إقراره. واختلفوا في اللقيط في قرية فيها يهود ونصارى ومسلمون، وقال ابن القاسم: يجعل على دين أكثرهم عددا، وإن وجد عليه زي اليهود فهو يهودي، وإن وجد عليه زي النصارى فهو نصراني، وإلا فهو مسلم، إلا أن يكون أكثر أهل القرية على غير الإسلام. وقال أشهب: ومسلم أبدا، لأني أجعله مسلما على كل حال كما أجعله حرا على كل حال. واختلفوا في قبول دعوى من ادعاه ابنا له، من ادعاه ابنا له، فقال أشهب: تقبل دعواه إلا أن يبين كذبه. وقال ابن القاسم: لا تقبل دعواه إلا أن يبين صدقه. وأما اختلاف أهل العلم في ولاء اللقيط، فذهب مالك والشافعي وجماعة من أهل الحجاز أن اللقيط حر لا ولاء لأحد عليه، وتأولوا في قول عمر: لك ولاؤه، أي لك أن تليه وتقبض عطاءه وتكون أولى الناس بأمره حتى يبلغ رشده ويحسن النظر لنفسه، فإن مات كان ميراثه ويحسن النظر لنفسه، فإن مات كان ميراثه لجماعة المسلمين وعقله عليه. واحتج الشافعي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قال: جمع بينهما الولاء عن غير المعتق. واتفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن اللقيط لا يوالي أحدا ولا يرثه أحد بالولاء، وهو قول الحسن البصري. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: جريرته في بيت المال وعقله لهم وميراثه عليهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللقيط يوالي من شاء، فمن والاه فهو يرثه ويعقل عنه. وعند أبي حنيفة
أظن كلمة الشافعي مش كاملة، بيقول جمع بينهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الولاء لمن أعتق، جمع بين الولاء وبين العتق، كأنه يقول جمع بينهما فلا يكون الولاء عن غير المعتق أو نحو هذا، فيتحتاج لتدقيق من النقل أو من المخطوط يعني.
قال: وعند أبي حنيفة له أن ينتقل بولائه حيث شاء ما لم يعقل عنه الذي والاه، فإن عقل عنه جناية لم يكن له أن ينتقل عنه بولائه أبدا. قال أبو عمر: ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: المنبوذ حر، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه ولا، وإن أحب أن يوالي غيره ولا. وذكر أبو بكر قال: حدثني عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال: الساقط يوالي من شاء. الساقط صحيح شكرا؟
يعني معناها المنبوذ برضو يعني؟ أو ممكن تبقى اللقيط يوالي من شاء، يبقى نفس التعبير السابق.
نعم.
مش مرة يعني معنى اللقيط؟
نعم. أنت فإن أحب أن يوالي من انتفقه ولاه؟ وبكلم عن اللقيط.
ممكن تبقى اللقيط يوالي من شاء.
نعم. قال: وهو قول ابن شهاب وطائفة من أهل المدينة. وقال: حدثني حمار بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى ميراث المنبوذ للذي كفله. قال أبو بكر: وحدثني عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: ميراث اللقيط بمنزلة اللقطة. قال: وأخبرني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله. قال أبو عمر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث واثلة بن الأسقع أنه قال ترف المرأة عتيقها ولقيطها وابنها الذي لعنت عليه، وهو حديث ليس بالقوي، انفرد به عمر ابن روبة شفنا صح ولا رؤبة؟
وممكن تمشي لو لا لو هي رؤبة تمشي رؤبة برضو.
نعم، وهو
وتحت كتبها
ضعيف.
عمر ابن رؤبة، فسواء سهلها يعني أو همزها تمشي.
بالهامش يعني هذا؟
تحت كتب عمر ابن رؤبة.
نعم.
وجاب أقوال البخاري وأبي حاتم وابن حبان فيه. نعم
أحسن الله إليك.
أمين.
قال وهو شامي ضعيف، وقد روى سفيان بن عيينة حديث مالك هذا المذكور في هذا الباب عن الزهري عن سنين أبي جميلة عن سنين أبي جميلة بألفاظ أتم من ألفاظ حديث مالك. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن وضاح قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن عمر قال حدثني سفيان عن الزهري قال سمعت سنينا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال وجدت منبوذا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكره عريفي لعمر فأرسل إلي فجئت والعريف عنده، فلما رآني مقبلا قال عفا الغوير أبؤسا كأنه اتهمه
مثل
فقال
يعني.
له عريفي نعم
مثل
نعم فقال له عريفي يا أمير المؤمنين إنه غير متهم به. فقال عمر على ما أخذت هذه التسمية؟ قلت وجدت نفسا بمضيعة فأحببت أن يأخذني الله عليها. فقال عمر هو حر ولك ولاؤه وعلينا
أن يأجرني بقى أن يأجرني
فأحببت أن يأجرني الله عليها.
أظن والله أعلم.
نعم فأحببت أن يأجرني الله عليها. فقال عمر هو حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه. قال أبو عمر ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الخبر في كتاب غريب الحديث لقول عمر رضي الله عنه فيه عسى الغوير أبؤسا، وذكر أنه مثل تتمثل به العرب إذا خافت شرا أو توقعته وظنته، هذا معنى كلامه. وذكر في أصل المثل عن الأصمعي وعن ابن الكلبي خبرين مختلفين، أحدهما عن ابن الكلبي أن أول من تكلم بهذا المثل الزباء إذ بعثت قصيرا لثمين وكان يطلبها بدم جذيمة الأبرش فكادها وخبأ لها الرجال في صناديق أو غرائر، فلما أحس بذلك قالت عسى الغوير أبؤسا. قال والغوير ماء لكلب موضع معروف في جهة السماوة. وذكر عن الأصمعي أو ذكر عن الأصمعي أنه غار أصيب فيه قوم قد انهار عليهم وقتلوا فيه. والغوير تصغير غار، والأبؤس جمع البأس، فصار هذا الكلام مثلا لكل شيء يخاف بأن يأتي منه شر. قال أبو عبيد وقول ابن الكلبي عندي أشبه بالصواب. قال أبو عمر تلخيص ما نزع به عمر رضي الله عنه في قوله عسى الغوير أنه لما رأى أبا جميلة مقبلا بالمولود المنبوذ قال ذلك المثل السائر، يريد ألا يأتي ملتقط المنبوذ بخير ملتقط المنبوذ بخير خوفا منه معنى ما تقدم الذكر له، حتى أخبره عريفه أنه رجل صالح لا يأتي إلا بالحق فقضى فيه بما قضى. وقد أوردنا في ذلك ما جاء فيه عن العلماء والحمد لله كثيرا. قال رحمه الله باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لثودة بنت زمعة احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص؟ قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل. قال أبو عمر لم يختلف على مالك وعلى ابن شهاب في هذا الحديث، إلا أن بعض أصحاب ابن شهاب يرويه مختصرا لا يذكر فيه إلا قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر بهذا الإسناد عن عروة عن عائشة. وعن ابن شهاب أيضا عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر دون قصة عبد بن زمعة وسعد. وكذلك رواه محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك كله في التمهيد، وهو أثبت ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول، وأصحها قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهو ما تلقته الأمة بالقبول، ولم يختلفوا إلا في شيء من معناه نذكره في آخر هذا الباب إن شاء الله عز وجل. وأما قصة عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص فقد أشكل معناها على أكثر الفقهاء وتأولوا فيها تأويلات، فخرج جوابها عن الأصول المجتمع عليها، فمن ذلك أن الأمة مجتمعة على أن أحدا لا يدعي عن أحد دعوة إلا بتوكيل من المدعي، ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد على ما ادعاه عنه بأكثر من دعوة سعد لذلك، وهو غير مقبول عند الجميع. وأما دعوى عتبة للولد من الزنا فإنما ذكره سعد لأنه كان في علمهم في الجاهلية وحكمهم دعوى الولد من الزنا، فتكلم سعد بذلك لأنهم كانوا على جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا ويبين لهم حكم الله فيما تنازعوا فيه وفيما يراد منه التعبد به، فكانت دعوى سعد سبب البيان من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أن العاهر لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه من الزنا، وأن الولد للفراش على كل حال، والفراش النكاح أو ملك اليمين لا غير، فإن لم يكن فراش وادعى أحد ولدا من زنا فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم ويلحقهم بمن استلحقهم إذا لم يكن هناك فراش، لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا كذلك. وأما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته وأكمل دينه فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أو لم يكن. حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال إن فلانا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب. قال وما الأثلب؟ قال الحجر. قال أبو عمر أجمع العلماء لا خلاف بينهم فيما علمته أنه لا يلحق بأحد ولد يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين، فإذا كان نكاح أو ملك فالولد لاحق بصاحب الفراش على كل حال، والفراش في الحرة عقد النكاح عليه مع إمكان الوطء عند الأكثر، والفراش في الأمة عند الحجازيين إقرار سيدها بأنه كان يلم بها، وعند الكوفيين إقراره بالولد، وسنبين ذلك في موضعه إن شاء الله عز وجل. فلا ينتفى ولد الحرة إذا جاءت به لستة أشهر من يوم عقد النكاح إلا بلعان، وحكم اللعان في ذلك ما قد ذكرناه والحمد لله كثيرا. وهذه الجملة كلها من حكم الله ورسوله مما نقلته الكافة ولم يختلفوا فيه إلا فيما وصفت. ومن ذلك أيضا مما هو خلاف الأصول المجتمع عليها ادعاء عبد بن زمعة على أبيه ولدا بقوله أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشك، ولم يأتي ببينة تشهد على أبيه بإقراره بذلك. وفي الأصول المجتمع عليها أنه لا تقبل دعواه على أبيه ولا دعوى أحد على غيره، قال الله عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يا عبد بن زمعة فقد اختلف العلماء في معناه على ما نريده بعون الله تعالى، فقال الطائفة منهم إنما قال له هو لك أي هو أخوك كما ادعيت، قضى في ذلك بعلمه لأن زمعة بن قيس كان صهره، وسودة بنت زمعة كانت زوجته صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون علم أن تلك الأمة كان يمسها زمعة سيدها فصارت فراشا له بذلك، فألحق ولدها به لما قد علمه من فراش زمعة إلا أنه قضى به لاستلحاق عبد بن زمعة له. فقد مضى مال العلماء في قضاء القاضي بعلمه في صدر هذا الكتاب، ومن قال بهذا لم يجز عنده أن يستلحق الأخ بحال من الأحوال. وكان مالك يقول لا يستلحق أحد غير الأب ولا يقضي القاضي بعلمه، والكوفيون يقولون يقضي القاضي بعلمه على اختلافهم فيما علمه قبل ولاية القضاء وبعد ذلك، وكلهم يقول لا يستلحق الأخ بحال، وهو أحد قولي الشافعي وإليه ذهب المزني والبويطي، وهو قول جمهور الفقهاء أن الأخ لا يستلحق وحده كان أو مع أخ يخالفه وحده كان أو مع أخ يخالفه. وللشافعي قول آخر أنه يقبل إقرار الوارث على الموروث بالنسب كما يقبل إقراره عليه بالدين إذا لم يكن له وارث غير المقر، وهو قول إبراهيم النخعي. وروى الربيع عنه في كتاب البويطي قال لا يجوز إقرار الأخ بأخيه إذا كان ثم من يدفعه من الورثة ولا يلحق نسبه، وإن لم يكن ثم من يدفعه لحق نسبه، واحتج بحديث عبد بن زمعة. قال الربيع قال أبو يعقوب البويطي لا يجوز ذلك عندي كان من يدفعه ثم أو لم يكن، لأنه إنما يجوز إقرار الإنسان على نفسه وهذا يقر على غيره، وإنما ألحق النبي عليه الصلاة والسلام ابن وليدة زمعة بأبيه لمعرفته بفراشه والله أعلم. قال أبو عمر المشهور من مذهب الشافعي أن الأخ لا يستلحق ولا يثبت بقوله نسب، ولا يلزم المقر بأخ أن يعطيه شيئا من الميراث من جهة القضاء أنه أقر له بما لم يثبت له أصله، وسنذكر أصل هذه المسألة في الباب بعد هذا إن شاء الله عز وجل. وقد قال الشافعي في غير موضع من كتابه لو قبل استلحاق غير الأب كان فيه حقوق على الأب بغير إقراره ولا بينة تشهد عليه. وقال محمد بن جرير الطبري معنى قوله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة أي هو عبد ملكا لأنه ابن وليدة أبيك، وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد، يريد أنه لم ينقل في الحديث اعتراف سيدها بوطئها ولا شهد بذلك عليه، وكانت الأصول تدفع قبول ابنه عليه، لم يبق إلا القضاء بأنه عبد تبع لأمه، وأمر سودة بالاحتجاب منه لأنها لم تملك منه إلا شقصا. وهذا أيضا من الطبري خلاف ظاهر الحديث، لأن فيه أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من قوله، ولكنه قول خارج محتمل على الأصول. وقال الطحاوي وأما قوله هو لك يا عبد بن زمعة فمعناه ولك بيدك عليه، لا أنك تملكه ولكن تمنع بيدك عليه كل من سواك منه، كما قال في اللقطة هي لك بيدك عليها تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها، ليس على أنها ملك له. قال ولا يجوز أن يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا لزمعة ثم يأمر أخته أن تحتجب منه، هذا محال لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس قول من قال إن ادعاء سعد في هذا الحديث كلا دعوى بشيء، لأن سعدا إنما ادعى شيئا كان معروفا في الجاهلية من لحوق ولد الزنا بمن ادعى. قال وقد كان عمر يقضي بذلك في الإسلام إذا لم يكن فراش، فادعى سعد وصية أخيه بما كان يحكم في الجاهلية به أو بما كان يحكم فكان دعواه لأخيه كدعوى أخيه لنفسه، غير أن عبد بن زمعة قابله بدعوى توجب عتقا للمدعي على المدعي عليه، لأن مدعيه كان يملك بعضه حين ادعى فيه ما ادعى ويعتق عليه ما كان يملك منه، فكان ذلك هو الذي أبطل دعوى سعد. ولما كان لعبد بن زمعة شريك فيما ادعاه وهي أخته سودة ولم يعلم منها في ذلك التصديق لمقالته، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد بن زمعة ما أقر به في نفسه، ولم يجعل ذلك حجة على أخته إذ لم تصدقه ولم تجعله أخاها وأمرها بالحجاب منه. قال أبو عمر قول الطحاوي حسن كله إلا قوله فكانت دعوى سعد لأخيه كدعوى أخيه لنفسه، هذا ليس بشيء، لأنه لم يظهر في ذلك ما يصدق دعواه على أخيه ولم ينقل في الحديث ما يدل عليه. وقال المزني فيحتمل تأويل هذا الحديث عندي والله أعلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجاب فيه على المسألة فأعلمهم بالحكم أنه هكذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنا، إلا أنه قبل على عتبة قول أخيه سعد ولا على قول زمعة قول ابنه عبد بن زمعة أن أباه أولدها الولد، لأن كل واحد منهما أخبر عن غيره. وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، وفي ذلك عندي دليل على أنه حكم خرج على المسألة ليعرفهم كيف الحكم في مثلها إذا نزل. ولذلك قال لسودة احتجبي منه لأنه حكم على المسألة. قد حكى الله عز وجل في كتابه العزيز مثل ذلك في قصة داود، إذ دخلوا عليه إذ دخلوا على داود
صحيح؟ إذ دخلوا, دخلوا على داود على داود الآية يعني؟
نعم
نعم.
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، ولم يكونوا خصمين، ولا كان لكل واحد منهما 99 نعجة.
نعم
نعم. ولكنهم كلموه على المسألة ليعرف بها ما أرادوا، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القصة على المسألة، إن لم يكن أحد يؤنسني على هذا التأويل وكان عندي فهو صحيح والله أعلم. قال المزني لم تصح دعوى سعد على أخيه، ولا دعوى عبد بن زمعة على أبيه، ولا أقرت سودة أنه ابن أبيها، فيكون أخاها منعه من رؤيتها وأمرها بالاحتجاب منه، ولو ثبت أنه أخوها ما أمرها أن تحتجب منه، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بصلة الأرحام، وقد قال لعائشة في عمها من الرضاعة إنه عمك فليلج عليك. ويستحيل أن يأمر زوجته ألا تحتجب من عمها من الرضاعة، ويأمر زوجة له أخرى أن تحتجب من أخيها لأبيها. قال ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علمه أخوها عبد بن زمعة فسكتت. قال المزني فلما لم يصح أنه أخ لعدم البينة ذلك أو الإقرار ممن يلزمه إقراره، زاده بعدا في القلوب شبهه بعتبة، أمرها بالاحتجاب منه، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم على السؤال لا على تحقيق زنا عتبة بقول أخيه، ولا بالولد إنه لزمعة بقول أبيه، بل قال الولد للفراش على قولك يا عبد بن زمعة لا على ما قال سعد، ثم أخبرنا بالذي يكون إذا ثبت مثل هذا. قال أبو عمر قول المزني هذا أصح في النظر وأثبت في حكم الأصول من قول سائر أصحاب الشافعي القائلين إنه, لا إنه يجوز للرجل أن يمنع امرأته من رؤية أخيها، وذهبوا إلى أنه أخوه على كل حال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد الفراش وألحق ابن أمة زمعة بفراشه وألحق ابن أم زمعة بفراش زمعة أمة زمعة نعم وألحق ابن أمة وألحق ابن أمة زمعة بفراش زمعة. قالوا وما حكم به فهو الحق لا شك فيه. وكذلك قوله احتجبي منه حكم آخر يجوز به أن يمنع الرجل زوجته من رؤية أخيها. وقال الكوفيون في قوله احتجبي منه يا سودة دليل على أنه جعل للزنا حكما فحرم به رؤية ذلك المستلحق لأخته سودة، وقال لها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فمنعها من أخيها في الحكم لأنه ليس بأخيها في غير الحكم، لأنه من زنا في الباطن إذ كان شبيها بعتبة، فجعلوه كأنه أجنبي لا يراها بحكم الزنا، وجعلوه أخاها بالفراش، وزعموا أن ما حرمه الحلال فالزنا أشد تحريما له. قال أبو عمر قول من قال جعله أخاها في الحكم ولم يجعله أخاها في غير الحكم قول فاسد لا يعقل، وتخليط لا يصح ولا يعقل ولا يفهم، ولا يصح عنده أدنى تأمل، لأن المراد
بدون هاء
عند لا ولا يصح عند أدنى تأمل نعم، لأن المراد المبتغى هو حكم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما حكم به فهو الحق وخلافه باطل، ولا يجوز أن يضاف إليه أنه حكم بشيء وضده في أمر واحد فيجعله أخاها من وجه وغير أخيها من وجه، هذا لا يعقل ولا تحل إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يحكم لشبهه عتبة بحكم باطل وسنته في الملاعنة أنها جاءت بالولد على النعت الذي رميت به ولم يلتفت إلى ذلك وأمضى حكم الله فيه. وقد حكى المزني عن الشافعي أن رؤية ابن زمعة لسودة مباح في الحكم، ولكنه كرهه للشبهة أمرها بالتنزه عنه اختيارا. وهذا أيضا وجه محتمل، وما قدمناه أصح لأن سودة لم تعرفه ولم تقل إنه أخوها ولم يلزمها إقرار أخيها، وقد مضى في ذلك ما فيه كفاية وبيان والحمد لله كثيرا. قال حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زنى بامرأة حرة أو بأمة قوم فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال سفيان قال ابن أبي نجيح قال: أول حكم بدل في الإسلام استلحاق معاوية زيادا. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال: أول قضاء علمته من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رد دعوة زياد.
نعم.
قال أبو عمر: يعني الله أعلم قوله الولد للفراش والعاهر الحجر، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إيجاب الرجم على الزاني إذا كان محصنا دون البكر، وهذا إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه في ذلك. وقد قيل إن قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر أي أن الزاني لا شيء له في الولد إذا ادعاه على حال من الأحوال، كقولهم بفيك الحجر أي لا شيء لك مما قلت، والله أعلم.
نعم. يكمل الشيخ قاسم.
نعم.
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قال الإمام أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله نواصل قراءة كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر. قال رحمه الله: مالك عن يزيد بن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 4 أشهر و10 ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 4 أشهر و5 ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما، وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. قال أبو عمر: اختلف العلماء في 4 أشهر والعشر ليال التي جعل الله تعالى ميقاتا لعدة المتوفى عنها زوجها، هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا؟ فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي بها في 4 أشهر والعشر، وإلا فهي مسترابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر من 4 أشهر و10 إلا أن تستريب نفسها ريبة بينة، لأن هذه المدة لابد فيها من الحيض في الأغلب من أمر النساء، إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيض أو ممن عرفت من نفسها أو عرف منها أن حيضتها لا تأتيها إلا في أكثر من هذه المدة. وقد ذكرنا حكم المستغابة وما للعلماء فيها من المذاهب في كتاب الطلاق والحمد لله كثيرة. وقد أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق إلا في تمام 6 أشهر من يوم النكاح، فما زاد إلى أقصى مدة الحمل على اختلافهم فيها، فمالك يجعله 5 سنين ومن أصحابه من يجعله إلى 7 سنين، والشافعي مدته عنده الغاية فيها 4 سنين، والكوفيون يقولون 2 سنين لا غير، ومحمد بن عبد الحكم يقول 1 سنة لا أكثر، وداود يقول 9 أشهر لا يكون عنده حمل أكثر منها. وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء، وبالله التوفيق. إذا أتت المرأة بولد لأقل من 6 أشهر كاملة لم يلحق.
القول الأخير من ابن عبد البر قول رائع، إن مرد هذه المسألة للاستقراء.
نعم، كنت قرأت في تراجم أحد الرواة بس لا يحضرني اسمه الآن إن هو حمل به 2 سنين.
ما هو كل هذه الأمور ترد بقى للإيه؟ لليقين. نعم. كانت ظنونا.
نعم.
فالمسألة الثابت المقطوع به في العلم الحديث أنه لا يمكن لحمل أن يستمر فوق 9 أشهر.
قال رحمه الله: وإذا أتت المرأة بولد لأقل من 6 أشهر كاملة لم يلحق بإجماع من العلماء، واختلفوا في المرأة يطلقها زوجها في حين العقد عليها بحضرة الحاكم أو الشهود، فتأتي بولد ل6 أشهر صاعدا من ذلك من ذلك الوقت عقيب العقد. فقال مالك: والشافعي لا يلحق بها لأنها ليست بفراش له، إذ لم يمكنه الوطء، ولا تكون المرأة فراشا بالعقد المجرد حتى ينضم إليه إمكان الوطء في العصمة، وهو كالصغير أو الصغيرة الذي لا يمكن للواحد منهما الوطء. فقال أبو حنيفة: هي فراش له ويلحقه ولدها إن جاءت به ل6 أشهر من يوم العقد، كأنه جعل الفراش ولحوق الولد به تعبدا، كما لو رأى رجل رجلا يطع امرأته أو سريته، أو قامت بذلك البينة وجاءت بولد لحقه دون الزاني بها إذا كان يطأها قبل أو بعد. قال أبو عمر: ذكر الطحاوي هذا القول عن أبي حنيفة واحتج له بقوله: كما لو رأى رجل رجلا يطأ امرأته وجاءت بولد ألحق به دون الزاني إذا كان يطأها قبل أو بعد. وإنما احتج له بذلك لأنه إجماع عنده لم يعلم فيه خلافا، لأنه إذا اشترك الزاني لأنه
الزنا
إذا اشترك
والفراش.
الزنا والفراش في وقت واحد فالولد للفراش عند جمهور العلماء من السلف والخلف، إلا أن ابن القاسم قال: إذا قال رأيتها اليوم تزني ووطأتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله، ولم أستبرئ ولم أرى بعد الرؤية لا عنا، ولم يلحق به ولده إن أتت به ل6 أشهر أو أكثر، وإنما يلحق به الولد إذا أتت به لأقل من 6 أشهر. وهذا القول قد غلب فيه الزنا على الفراش، ولم يقله أحد علمته قبله، وهو قول لا أصل له، وقد ذكر أن مالكا قاله مرة ثم رجع عنه. وقد روي عن المغيرة نحو قول ابن القاسم. وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن الماجشون: الولد لاحق بالزوج على كل حال إذا أقر بوطئها ولم يستبرئ ورآها تزني، وهذا هو الصحيح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فنفى الولد عنه الاشتراك والإمكان عن العاهر، وألزمه بالفراش على كل حال إذا أمكن.
انقطع الصوت عند الشيخ قاسم.
وقد أجمعوا.
أيوة من هنا. نعم، وقد أجمعوا أنه لو رآها.
وقد أجمعوا
نعم شيخ قاسم تفضل.
وقد أجمعوا أنه لو رأى وقد أجمعوا أنه لو رأى وقد أجمعوا أنه لو رآه تزني ثم وطأها في يوم الزنا أو بعده أن الولد لاحق به لا ينفيه بلعان أبدا، وحسبك بهذا
قطع ثانية. وحسبك بهذا وبالله التوفيق.
ترجمة الله التوفيق.
طيب نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.